أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا من على فقهار يا من ملك فقدار يا من بطن فخبار يا من عبد فشكار يا من عصي فغفار يا من لا تحويه الفكار ولا يدركه ولا يدركه بصار يا من لا تحويه الفكار ولا يدركه بصار ولا يخفى عليه أثار يا رازق البشار يا مقدر كل قدار أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في الركن الثالث من أركان الاتصال. وكما قلنا بأن الركن الأول هو اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو الشك في البقاء، والركن الثالث وهو بحث اليوم إن شاء الله هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرابع سيأتي هو الأثر الشرعي. إذن الكلام في الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والكلام في هذا الركن سيكون في نقاط. النقطة الأولى التي نتحدث فيها لو صح التعبير، نقول قيل يوجد أقوال في هذا الركن. قيل بأن الركن الثالث هو وحدة الموضوع، ليس كما طرح قبل قليل وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. قيل بأن الركن الثالث هو وحدة الموضوع، أو أن الركن الثالث هو إحراز بقاء الموضوع بهذا التعبير أو بهذا التعبير. ومع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. هذا هو القول الأول لو صح الثاني. يرد على هذا ويشكل على هذا القول، بعد ذلك طرح القول الثاني وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الآن وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة، من أين استفيد هذا الأمر؟ نقول استفادة وحدة الموضوع أو وحدة القضية، المهم استفادة الركن الثالث، هو من ظهور الدليل، كما أن اليقين بالحدوث استفيد من الدليل ومن لسان الدليل، والشك في البقاء استفيد من لسان الدليل، هنا يستفاد من ظهور الدليل الركن الثالث. فإذا نقول النقطة الأخرى التي نتحدث فيها هي استفادة الركن الثالث، أو ما هو الدليل على الركن الثالث بصورة عامة لو صح التعبير. نقول يستفاد من ظهور الدليل، لنجعل هذه هي النقطة الأولى ونؤخر النقطة التي طرحت قبل قليل في أقوال الركن الثالث. فنقول النقطة الأولى يستفاد من ظهور الدليل أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، ظاهر من الدليل من العبارة، لا ينقض اليقين بالشك، وهذه ظاهرة لو صح التعبير أو ما يرجع إلى هذا المعنى أو العبارات التي تدل على الاستصحاب أو التي يستدل بها على الاستصحاب من الروايات المعصومين سلام الله عليهم. يستفاد من ظهور الرواية، من ظهور العبارة، من ظهور قول المعصوم سلام الله عليه في مورد الاستدلال أن الشك، يستفاد ماذا؟ يستفاد من ظهور الدليل أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين. خطوة أخرى في نفس النقطة، لماذا ومن أين استفيد هذا الظهور؟ لأن النقض لا يصدق ولا يتحقق إلا في حالة وحدة المتعلق، إذا تعدد المتعلق لا يصدق النقض. تعلم بشيء وتشك بشيء آخر، هذا الشك ليس له علاقة بذاك اليقين. إذن لأن النقض لا يصدق ولا يتحقق إلا في حالة وحدة المتعلق، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، لأن الشك لا يكون شكا في البقاء بل يكون شكا في حدوث قضية جديدة. أتيقن من وجود زيد في البيت وأشك في وجود كتاب في البيت، ما علاقة هذا الشك بهذا اليقين؟ وهل ينقض الشك أو ينقض اليقين بهذا الشك أو ينقض هذا الشك ذاك اليقين؟ لا علاقة لهذا بهذا. فهذا الشك في الكتاب ليس هو عبارة عن شك في بقاء زيد، وإنما هو الشك في حدوث الكتاب، في وجود الكتاب، وهناك عندي يقين في حدوث زيد، في وجود زيد في المثال الذي طرح. إذن نقول النقطة الأولى، الركن الثالث الكلام في نقاط. النقطة الأولى نقول يستفاد من ظهور الدليل أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، لأن النقض لا يصدق ولا يتحقق إلا في حالة وحدة المتعلق، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، لأن الشك لا يكون شكا في البقاء بل يكون شكا في حدوث قضية جديدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الوحدة المرادة هنا أشرنا إليها وأشرنا سابقا أيضا في بحوث سابقة، نقول الوحدة المرادة هنا في الاستصحاب هي الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية. هذه النقطة الثانية في الركن الثالث. نقول المراد بالوحدة هو الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية، الوحدة الذاتية لا الوحدة الزمانية. فإذا كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا أو متعلقا عفوا فإذا كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقائه فإن النقض هو نقض اليقين، أي نقصد نقض اليقين بالشك، فإن النقض أي نقض اليقين بالشك، أي نقض اليقين بالشك يصدق مع الوحدة الذاتية. ومع تجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان. إذن نقول الوحدة المرادة هو الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية. وذكرنا سابقا أننا إذا قلنا بالوحدة الذاتية وبالوحدة الزمانية تحولت القضية إلى قاعدة قاعدة اليقين. كما قلنا بأن قاعدة اليقين أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. أما في الاستصحاب فقلنا الشك بلحاظ فترتين زمنيتين مختلفتين لو صح التعبير، بلحاظ حدوث وبقاء. وقلنا وحدة ذاتية لا زمانية لكي نخرج هذا الأمر وهذا البحث من قاعدة اليقين لو صح التعبير. إذن نقول المراد بالوحدة الوحدة الذاتية للزمانية، فإن كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقائه فإن النقض أي نقض اليقين بالشك يصدق مع الوحدة الذاتية. وأيضا بينا سابقا قلنا لا يصدق إلا بعد تجريد تجريد اليقين والشك عن خصوصية الزمان. هذا اللحاظ لو صح التعبير العرفي عدم تقطيع الزمان. باللحاظ العرفي كما بينا هناك كما قلنا بأن النقض هو نقض اعتباري عنائي ونقض تكويني، وقلنا المقصود هو بالنقض العنائي الاعتباري بحيث كما قلنا الشك ناقض لليقين بأعمال عناية عرفية وأن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء. لاحظ وقلنا هناك بأن هذا اللحاظ العرفي لا يعني الوحدة الزمانية وإنما يعني عدم تعدد المتعلق، هذا الذي نريد أن نقوم. فقلنا هناك لاحظ بأن اليقين والشك بذلك اللحاظ وبتلك العناية العرفية كأنما اليقين والشك قد صبا على مورد واحد، على مصب واحد، على متعلق واحد. كما بينا سابقا إذن يكفي الإشارة هنا والاعتماد على ما ذكر. نقول النقطة الثانية هي الوحدة الذاتية للزمانية، والمراد بالوحدة الوحدة الذاتية للزمانية، فإذا كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقائه فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية، قلنا مع تجريد طبعا يصدق النقض وهو النقض الاعتباري لو صح التعبير العنائي، وهو يصدق مع تجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان وعدم تقطيع تقطيع الشيء أو تقطيع الواقعة أو تقطيع الحادثة. إلى حدوث وبقاء بهذا اللحاظ يقال بالنقض وأطلق النقض لا صحة الثاني. إذن عندي يستفاد من ظهور الدليل أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، إذن يوجد وحدة متعلق. والقضية الثانية النقطة الثانية أن الوحدة هنا هي الوحدة الذاتية المقصودة. نأتي إلى النقطة الثالثة الأقوال في هذا. قيل بأن الركن الثالث والمقصود من الوحدة فيه ومن وحدة المتعلق هو وحدة الموضوع، أو أن الركن الثالث هو إحراز بقاء الموضوع. وعليه نقول بناء على هذا القول وعلى هذا المعنى لو صح التعديل للركن الثالث أو هذا التحديد للركن الثالث، نقول عليه مع تبدل الموضوع، مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء بل سيكون كما بينا في مثال سابق عبارة عن شك في حصول شيء آخر، شيء جديد، في حدوث شيء جديد. عندي يقين بحدوث شيء وشك في حدوث شيء آخر، لا علاقة لهذا اليقين بهذا الشك، ولا يمكن أن نتصور نقض هذا اليقين بهذا الشك. هذا القول سجل عليه بعض الإشكالات والتفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة إن شاء الله، ولكن لا بأس بالإشارة إليها في ضمن هذه المرحلة الدراسية. نقول أشكل على هذا القول بأن الركن الثالث هو وحدة الموضوع، سجل عليه. أولا الإشكال الأول لو صح التعبير، نقول إذا كان الشك في قد تعلق بأصل أو في أصل، لا يقال هذه الاستعمالات وتعلق الشك وتعدل الشك واليقين إلى متعلقه بالباء أول بغير الباء، فنحن لسنا في مقام التدقيقات العرفية، لكن مع الرواية ومع ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم يوجد قوانين وضوابط لو صح التعبير لغوية عرفية تكون هي المتبعة وهي المرجع لنا عندما نريد أن نحدد مراد الرواية ومراد ما صدر عن المعصومين سلام الله عليهم، ونحن الآن في مقام بيان وإيصال الفكرة بأي تعبير كان. نقول الإشكال الأول إذا كان الشك قد تعلق في أصل وجود الشيء، إذا كان الشك قد تعلق في أصل وجود الشيء بقاء، أتيقن من وجود زيد، أتيقن من وجود الماء، بعد ذلك أشك في وجود الماء، فبناء على هذا القول بأن الركن الثالث هو وحدة الموضوع ويشترط وحدة الموضوع، نقول لا يجري الاستصحاب، الآن أتيقن بأي شيء بوجود الماء وهناك أشك في بقاء وجود الماء، الآن إذا عندي أشك في الوجود أتيقن من الوجود. عندما أتيقن من الوجود من وجود الماء، إذا أنا أتيقن من ماهية الماء، أتيقن بماهية الماء كما أتيقن بوجود الماء، لأن موضوع الوجود ما هو؟ الماهية. إذا أتيقن بوجود الماء وأشك بوجود الماء. إذا أتيقن بوجود الماء، أتيقن بوجود الماء، إذا أتيقن بوجود الماهية. إذا الموضوع هو الماهية، هو متيقن في حالة اليقين، انتهينا، نأتي إلى حالة الشك. أشك في وجود الماء، فإذا شككت في الوجود، في وجود الشيء، إذا شككت في ماهية الشيء. لا وجود للماهية إلا بالوجود لو صح التعبير. الماهية عدم مع عدم الوجود لو صحت هذه التعبيرات لتقريب إن شاء الله. فإذا الموضوع وهو الماهية كان متيقنان، والآن الموضوع مشكوكا، والشرط ما هو؟ الشرط هو وحدة الموضوع، إحراز بقاء الموضوع. الآن لا أحرز بقاء الماهية، الماهية كانت متيقنة والماهية هنا مشكوكة، إذا أحرز بقاء الماهية لا أحرز بقاء الماهية، إذا لا يوجد وحدة. هذا الشيء الأول، لا يوجد وحدة للموضوع، لا يوجد إحراز لبقاء الموضوع، لأن الماهية هي موضوع الوجود، متيقن في حالة اليقين، والماهية مشكوكة في حالة الشك، إذا لا يوجد إحراز لبقاء الماهية. هذا الإشكال الأول. إذا الإشكال الأول، إذا كان الشك قد تعلق في أصل وجود الشيء بقاء، فإنه لا يجري الاستصحاب، لأن مع الشك في الوجود بقاء يثبت الشك في الماهية، وهذا يعني الشك في الموضوع، لأن الماهية هي موضوع الوجود، فلا يتحقق إحراز الموضوع. أتيقن من الماء، الماء هو الماهية، لنقل ماهية الماء، أتيقن من الماهية، الآن أشك، أتيقن بالماء، قلنا أتيقن بوجود الماء وأشك بوجود الماء، إذن الموضوع هو الماء في الحالة الأولى في حالة اليقين الماء، والآن في حالة الشك أشك في الماء، إذن أحرز الماء أو لا أحرز الماء، أحرز الموضوع أو لا أحرز الموضوع، لا أحرز الموضوع، لا أحرز بقاء الماء، في اليقين أحرز بقاء الماء، في الشك أشك في الماء، أشك في ماهية الماء، إذن لا أحرز الماهية. الإشكال الثاني، إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود وعن وجود الشيء الذي تعرض عليه الصفة لو صح التعبير، فإذا كان المشكوك من الصفات الثانوية كالعدالة، يوجد زيت وبعد ذلك يتصف بالعدالة، فإذا شككنا في عدالة زيت، فهنا صورتان، مرة الصورة الأولى نشك في بقاء عدالة زيد مع العلم ببقاء حياة زيد، هنا نقول يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الموضوع وهو زيد، موضوع العدالة وهو زيد أو بقاء زيد أو حياة زيد، لنقول معلوم البقاء، لأننا نعلم بحياة زيد في حالة اليقين، وهنا أيضا نعلم بحياة زيد لكن نشك بالعدالة، إذن حياة زيد أو زيد معلوم البقاء، إذن نحرز بقاء الموضوع، وزيد أو حياة زيد هي الموضوع، إذن نحرز بقاء الموضوع. الصورة الثانية، أن نشك في بقاء عدالة زيد وهنا لا نعلم بحياة زيد، بل أيضا نشك، إذن نشك في بقاء عدالة زيد ونشك في بقاء حياة زيد ونشك في بقائه حيا، وهنا موضوع العدالة وهو زيد أو بقاء زيد أو حياة زيد غير محرزة في حالة الشك، نحرز في حالة اليقين لكن نقول يجب إحرازه أو بقاء إحراز بقاء الموضوع. فهل تبقى حياة زيد هناك؟ نتيقن لو صح التعبير من حياة زيد أو نحرز حياة زيد. هل نحرز بقاء حياة زيد؟ لا نحرز، نشك بحياة زيد هنا. هناك نتيقن من حياة زيد أو بحياة زيد، هنا نشك بحياة زيد. نتيقن بزيد، نشك بزيد، إذن لا يوجد إحراز لبقاء الموضوع. إذن نقول أن نشك في بقاء عدالة زيد ونشك في بقائه حيا، وهنا لا يجري استصحاب، أي لا يجري استصحاب بقاء عدالة زيد لأن موضوعها غير محرز، أي أن زيد أو حياة زيد غير محرز، أي مشكوك به. هذا القول وهذه الإشكالات اللي سجلت عليه. ونقول دفعا لتلك الإشكالات قيل بأن الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. طبعا أيضا طرح القول والإشكالات والدفع ليس هو بهذه الدقة لأن يسجل عليه بعض المآخذ هنا، لكن يكفي من هذه المرحلة أن نتحدث بهذه أو بهذا المستوى. فنقول إذن لدفع ذلك الإشكال يحتاج إلى شيء من التوجيه. قيل بأن الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. نحن علينا أن نحدد الركن الثالث أولا ما هو، بعد ذلك نقول أي صور يشمل من تلك الصور، وليس نأتي إلى تحديد الصور والحالات ونعمم المعنى لو صح التعبير، أو نعمم الركن الثالث ونوسع الركن الثالث حتى يشمل الحالات. تلاحظون يعني هذا مجرد للإشارة للإشكال الذي ممكن أن يسجل فتحتاج إلى بعض التوجيه. إذن نقول النقطة الثانية، انتهينا من النقطة الأولى والثانية والثالثة. النقطة الرابعة نقول ودفعا لذلك الإشكال الذي ذكر قبل قليل، أو للإشكال الأول والثاني، دفعا للإشكالين السابقين قيل بأن الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. نأتي إلى النقطة الرابعة أو الخامسة. النقطة الخامسة طبعا كان كله في الركن الثالث. النقطة الخامسة نقول الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الموضوعية، نعطيه هذا العنوان النقطة الخامسة، نقول الركن الثالث في الشبهات الموضوعية. نقول إن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية، مثال هذا كما إذا شككت في بقاء نفس ما كنت على يقين منه سابقا. شككت تيقنت من طهارة الثوب وشككت بعد ذلك بطهارة الثوب، وتيقنت من نجاسة الماء بعد ذلك شككت في نجاسة الماء أو في بقاء النجاسة. هذا لا إشكال فيه. إذن النقطة الخامسة انتهت. نأتي إلى الركن الثالث. طبعا أيضا قلنا يوجد بعض الأمور تسجل هنا، لكن إن شاء الله في مراحل لاحقة وقادمة إذا بقيت الحياة. نأتي نقول النقطة السادسة، الركن الثالث والشبهات الحكمية. إذن الركن الثالث في الشبهات الموضوعية لا إشكال فيه. الآن نقول الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية، هل يمكن أن نلتزم ونقول هذا الركن موجود في الشبهات الحكمية أو لا؟ يقال أو نقول من الصعب الالتزام، الكلام في النقطة السادسة، نقول من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية، أو طبعا أيضا وحدة الموضوع، أيضا من الصعب أن نقول سواء كان على القول الأول أو المعنى الأول الركن الثالث أو المعنى الثاني. نقول من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن في الشبهات الحكمية، وذلك لماذا يقال من الصعب الالتزام؟ وذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا لأن الحكم المجعول، لاحظ، لأن الحكم المجعول تابع لأي شيء؟ تابع الحكم المجعول تابع في وجوده لأي شيء؟ وقلنا فعلية الحكم والحكم المجعول تابع في وجوده إلى أي شيء؟ تابع في وجوده إلى وجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. نحن قلنا فعلية المجعول، المجعول الحكم المجعول متى يوجد، متى يكون فعليا؟ قلنا يكون فعليا بعد تحقق الموضوع وقيود الموضوع وشروط الموضوع. إذن نقول وذلك أولا لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. ثانيا، فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة، إذن القيود، كل القيود، نقول لا يوجد الحكم، لا وجود للحكم المجعول إلا بعد وجود الموضوع وقيود الموضوع. فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن أن نتصور الشك في وجود الحكم المجعول. إذن وجد الموضوع، وجدت القيود، إذن يوجد، لأننا قلنا بأن هذه عبارة ترجع أو بمعنى العلة للمعلول، فالموضوع وقيود الموضوع هي العلة للحكم المجعول. فإذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم المجعول. فهنا نقول ثانيا، فإذا كانت هذه القيود وهي العلة كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن أن نتصور الشك في وجود الحكم المجعول، لأن الحكم المجعول هو معلول لتلك العلة التي قد أحرزت وتوفرت. ثالثا، وما دامت هذه القيود باقية ومعلومة فلا يمكن أن نتصور الشك في بقاء الحكم المجعول. بعد أن وجدت القيود وجد الحكم، وما دامت موجودة موجود الحكم، وإذا ارتفعت ارتفع أصل الحكم. وإذا شككنا بواحد منها نشك بأصل الحكم لو صح التعبير، واضح؟ يعني لا توجد هذه إلا بوجود الحكم. إذا لم يوجد أو لم توجد أو لم يوجد البعض منها من القيود لا يوجد الحكم. وإذا شككنا بوجود القيود من الأول نقول نشك بوجود الحكم، ونحن نقول الآن نتيقن من وجود الحكم، إذن نتيقن من وجود القيود، إذن لا شك بعد ذلك بعد اليقين. وإذا حصل الشك فيكون شك في أصل الحكم، في أصل وجود المجعول. رابعا، في رابعا نقول يوجد حالة ممكنة في الشبهات الحكمية أو صورة ممكنة في الشبهات الحكمية لوجود الركن الثالث أو لتطبيق الركن الثالث. نقول حالة ممكنة، والكلام في أليف وباء وجيم ودال، الكلام في خطوات. نقول أليف، يمكن أن نتصور الشك في بقاء الحكم المجعول بعد اليقين بحدوثه، التفت إلى هذه النقطة، كما إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، كل القيود موجودة، واحد القيد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى العاشر لنقل، كل القيود موجودة، ومن ضمن القيود يوجد خصوصيات لا نعلم هل هي قيد أو ليست بقيد. وجدت القيود العشرة لنقل، إذن وجد الحكم أو لم يوجد الحكم؟ وجد الحكم. الآن نأتي بعد ذلك، واحد من هذه القيود والخصوصيات، لنعطي هذا العنوان قيود وصفات أو خصوصيات وامتيازات، خصوصيات، قيود، مواصفات، أي شيء تريد أن تعبر. وجد كل شيء، وجد من القيود، لنقول وجد 10 قيود ومواصفات وخصوصيات، لا نحتمل وجود 11 والثاني 10، لا يوجد، وجد 10 الجميع، كل ما يحتمل وجد في المقام. إذن هنا إذا وجدت هذه، إذن تيقنا من هذه، أحرزنا من هذه، إذن تيقنا من الحكم المجعول أو لم نتيقن؟ نقول إذن الآن نحن نتيقن بالحكم المجعول، نتيقن من الحكم المجعول. إذن عندي يقين بالحكم المجعول، لليقين لإحراز القيود. نقول بعد ذلك، بعد ذلك ارتفع أحد تلك القيود العشرة إذا صح التعبير، أو أحد تلك القيود أحد تلك القيود والخصوصيات، فهذا الذي ارتفع، هذه الصفة، هذه الخصوصية التي ارتفعت، أشك بأنها هل هي فعلا من القيود التي يترتب عليها الحكم المجعول؟ أو لا، هي ليست من تلك القيود، صفة لنقول طارئ لا علاقة لها بتلك القيود. لاحظ من أين حصل هذا؟ مع وجود هذه الصفة العاشرة طبعا نتيقن من وجود الحكم. الآن ارتفعت هذه الصفة العاشرة، والآن أشك هل هي الصفة العاشرة فعلا من القيود التي يترتب عليها الحكم أو لا، هي صفة طارئة والحكم يترتب على 9 فقط، حتى لو لم تكن العاشرة موجودة أصلا فالحكم موجود. لاحظ حصلت حالة شك، وصورنا حالة الشك هنا. هذا الكلام في الخطوة الأولى أليف. الآن باء مثال حتى نبين الحالة التي طرحت. مثال أي باء الخطوة الثانية، باء إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة وعلم بنجاسته، إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة وعلم بنجاسته ثم زال التغير الفعلي، إذا تغير لنقل بلون النجاسة أو براحة النجاسة أو بطعم النجاسة وعلم بنجاسة الماء، ثم زال التغير الفعلي فصار هنا الشك، فشك في بقاء النجاسة، من أين حصل الشك؟ لأني هنا حصل عندي شك بأن التغير الفعلي هل هو قيد في ترتب النجاسة أو هو صفة طارئة وإذا ارتفعت لا تؤثر بسبب الملامسة لو صح التعبير، بسبب المقاربة، بسبب الاختلاط، بسبب الأمر الكذائي أو الكذائي لا نعلم، المهم قيود معينة غير التغير الفعلي. فالتغير الفعلي أشك بأن التغير الفعلي هو ليس من القيود والشروط لو صح التعبير والعلل أو جزء العلة التي يترتب عليها المعلول وهو النجاسة والحكم بالنجاسة، لا، أشك بهذا، أقول يحتمل، صار عندي شك بأن التغير الفعلي تغير اللون، لون الماء بلون النجاسة، تغير لون الماء بلون النجاسة هو صفة وليس هو قيد، صفة لا يترتب عليها، حتى لو لم يتغير اللون فيحكم بنجاسة الماء. لاحظ، نقول إذن في المثال إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة وعلم بنجاسته ثم زال التغير الفعلي فشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا، لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا، أي أني غير متيقن، أو عندما حصلت هي أنا أتيقن بالنجاسة، لكن الآن أنا أشك بأنه هذا التغير وتغير لون الماء بلون النجاسة هل هو من القيود التي ترتب عليها النجاسة وهي علة في ترتب النجاسة، أو جزء علة في ترتب النجاسة وهي سبب أو جزء السبب في ترتب النجاسة، أو لا هي صفة طارئة حتى لو لم يتغير اللون وفعلية التغير اللون في المثال، فلا يؤثر هذا في الحكم بل سيحكم أيضا بالنجاسة بنجاسة الماء. الخطوة الثالثة، نقول وفي هذه الحالة إذا لاحظ المكلف بدقة، ماذا لاحظ؟ إذا لاحظ بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين. كيف؟ لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، والآن والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. إذن القضية المتيقنة التي حكم بنجاستها هو الماء، لنقل الموضوع الذي حكم بنجاسته هو الماء المتصف بالتغير الفعلي، والموضوع الذي نشك بنجاسته هو الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. هذا ماء متصف بالتغير الفعلي، وهذا ماء زال عنه التغير الفعلي، هذا ماء بلون لنقل باللون الأخضر أو الأصفر، وهذا ماء بدون صفار، ماء شفاف لو صح التعبير، ماء نقي، ماء أبيض، ماء لا لون له، أي شيء تريد أن تعبر، المهم الفكرة. إذن هذا ماء أصفر وهذا ماء لا لون له، ماء ليس بأصفر، إذن هذا يفرق عن هذا. لاحظ، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء، قضية نحتاج إلى موضوع ومحمول بالتأكيد، هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، وأما القضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. إذن كيف يجب الاستصحاب؟ أي لا يوجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، فكيف يجري؟ لا ينطبق ولا يوجد الركن الثالث. نقول للجواب على هذا السؤال الأخير في النقطة في الخطوة جيم دال، الآن في الخطوة دال، نقول وللجواب على هذا السؤال ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة هو الوحدة العرفية لا الوحدة الدقية الحقيقية. قبل قليل أنت فصلت وقلت أن القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، أن الموضوع المتيقن غير الموضوع المشكوك كما بينا خلال الشرح، هذا بالنظر الدقي الحقيقي، لكن الدليل دليل الاستصحاب هو دليل عرفي، فينظر إلى النظر العرفي ويأخذ بنظر الاعتبار النظر العرفي. فالوحدة المرادة هنا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هي الوحدة العرفية أو الوحدة الدقية الحقيقية. إذن نقول الخطوة الرابعة للجواب على السؤال، ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة هي الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية. وهنا نقول بأن العرف يرى بأن هذا الماء نفس الماء، أو يرى بأن النجاسة المتيقنة سابقا بالماء الذي كان أصفرا الذي كان أصفر الآن هو نفس الشك بالنجاسة بهذا المعنى. إذن النجاسة المتيقنة هو نفس النجاسة المشكوك الآن. العرف يرى هذا، يرى هذه القضية النجاسة لو صح التعبير نجاسة الماء المتصل بالتغير الفعلي هي نفس نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، وهنا النجاسة متيقنة وهنا النجاسة مشكوكة. إذن عندي يقين وعندي شك، إذن يجب الاستصحاب. الآن نأتي وندخل في عمق هذه الفكرة وعمق هذه الخطوة، وهي الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية وماذا يقصد منها. إذن ندخل في نقطة أخرى في الركن الثالث، النقطة السادسة، ربما وصلنا الآن النقطة السابعة. نقول أو نعطي عنوان لهذه النقطة وهي الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية. ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية، أي كلما صدق على المشكوك أنه بقى عرفا للمتيقن، لاحظ أنه بقى عرفا للمتيقن كلما صدق على المشكوك أنه بقى عرفا، أؤكد بقى عرفا للمتيقن، انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، فيشملوه دليل الاستصحاب. لاحظ النظرة العرفية الآن. وذلك لماذا يشمله؟ وذلك لأن دليل الاستصحاب، ولماذا قلنا النظر العرفي في المقام؟ وذلك لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي، كما قلنا اعتمد على المرتكزات العرفية، خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، ويتبع صدق النقض عرفا، وصدقه عرفا، وصدقه عرفا، وصدق النقض عرفا يرتبط بأي شيء؟ بانحفاظ المعروض لو صح التعبير الذي يعرض عليه النقض، بانحفاظ المعروض، بانحفاظ القضية، بانحفاظ الموضوع عرفا. إذا حفظ الموضوع عرفا صدق النقض العرفي، وإذا صدق النقض العرفي جرى الاستصحاب وصار موردا للاستصحاب، لأن الاستصحاب خطاب عرفي. إذن نقول ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين الكلام في النقطة السابعة السادسة أو السابعة، نقول ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية، أي كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض اليقين بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب كما بينا لماذا يشمله. ففي الوحدة العرفية إذا كان المشكوك ثابتا في الواقع، أي حدوث الشيء، أن في الوحدة العرفية إذا كان المشكوك ثابتا في الواقع، أي حدوث لشيء جديد، فإن العرف يعتبر هذا الثبوت، ورغم أنه حدوث لشيء جديد لكن العرف يعتبر هذا الثبوت يعتبر هذا الثبوت لهذا الشيء الجديد، يعتبر هذا الثبوت بقاء لما سبق، لا حدوثا لشيء جديد. لاحظ هذا هو الوحدة العرفية، بالرغم من أنه بالدقة هو شيء وحدوث لشيء جديد، لكن العرف يرى بأن هذا نفس هذا وهذا بقاء لذلك. وفي المثال فإن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير، فهذه النجاسة يعتبرها العرف هي نفس النجاسة، هي امتداد للنجاسة المتيقنة المعلومة حدوثا، فيجري استصحاب النجاسة. لوحدة القضية، لوحدة الموضوع لو صح هذا. واضحة هذه النقطة؟ إذن علينا نقول الوحدة العرفية هي المطلوبة، وهي في مورد الاستصحاب للوحدة الدقية الحقيقية. إذن هذا الكلام نريد أن نفهم منه إن شاء الله، ونراجع حتى نأتي في البحث القادم إن شاء الله للإشارات السريعة عليه. وتبقى عندنا نقطة أيضا مهمة في هذا المقام، وهو الكلام في الحاجيات التقليدية والتعليلية، وهي في قيود الحكم طبعا، وإن شاء الله تحتاج إلى دقة ونظر، فنرجو الاطلاع والمراجعة حتى نكون مستعدين للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.